انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أفلام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم السادس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة، تعالوا أقول لكم إزاي تقدروا تسمعونا على تسعينات اف ام. أول حاجة من خلال الابليكيشن ومن خلال الويب سايت، وكمان هتلاقوا سؤال الحلقة نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك، وتقدروا تتواصلوا معنا من خلال 0124278094. تعالوا بقى ندخل في سهرية النهاردة. كان نفسي أكون المبكي عليه وليس البكي، كان نفسي أكون الذكي وليس اللي بيتذاكى عليه، كان نفسي أكون المواجه وليس الخاسر، كان نفسي يكون عندي شوية شر، شوية خبز، شوية جبروت وأسوأ، وعين ما تبكيش وإحساس ما يضيعنيش، كان نفسي الدمعة تبقى عزيزة ولا أكون مقهور ومظلوم، كان نفسي أعيش أدوار عكسي وأتمادى فيها وأتعايشها، كان نفسي أحط النقط فوق الحروف، كان نفسي أندمج مع شخص غير عشان أشوف الحياة بنظرة الغير. سهرية النهاردة عن الاندماج. بالنسبة للفنانين هنشوف إزاي لما اندمجوا قوي قوي في شخصيات من خلال تمثيلهم أثرت على حياتهم، وفي اللي بالفعل تأثر بيها، وهنشوف تأثر بيها إزاي. وفي خلال حياتنا إحنا عايزين نعرف إيه الدور اللي أنت عشته وسيطر عليك. بمعنى إيه؟ مش لازم يكون دور بحاجة انت مثلا بتشتغلها او انت بتشتغل بالفن، لا خالص، مش كده خالص. ممكن مثلا من كتر ما انت كريم زيادة الدور ده سيطر عليك قوي واثر عليك قوي في حاجة معينة، ممكن من كتر ما انت بتتنازل كتير فده خليك مثلا بتضحي اكتر، فده الدور اللي حصل لك في حياتك، مش ان انت بتعيشه او ان انت بتمثل على الناس ان انت بتعيشه، لا، هي حاجة مرت بيك او انت مريت بيها او عشتها، دور الدنيا كلها فرضتها عليك او الظروف فرضتها عليك او طبيعتك فرضتها عليك، فانت اضطريت ان ده يبقى دورك في المرحلة دي، ان انت تبقى الدور مثلا البني ادم اللي بيضحي، البني ادم اللي بيتنازل، البني ادم اللي بيخسر حاجة معينة، البني ادم اللي علشان يعمل حاجة معينة لازم يقدم قصادها حاجة تاني، البني ادم اللي ممكن ان هو يعمل اي حاجة عشان بس مصلحته. هي فترة انت مريت بيها وده الدور اللي انت عشته او اللي انت تعايشت بيه. عشان كده سؤال الحلقة بيقول قلنا ايه الدور اللي انت عشته وسيطر عليك. زي ما قلت لكم 0124278094 ارقام التواصل عشان انتوا تكلموني وتجاوبوني على سؤال الحلقة. نروح لأول فصل ونرجع تاني.
انا هعمل
رجعنا لكم تاني وهنبدأ بأول سهرية في حلقة النهاردة، حلقة الاندماج. وفكركم تاني بسؤال الحلقة، قولنا ايه الدور اللي عشته قبل كده وسيطر عليك. تعالوا نبدأ بأول قصة معنا، وهي قصة غريبة شوية. ازاي ممكن ممثل يندمج في الدور؟ هو طبعا كله في الأول والآخر قدر، وده حاجة مكتوبة له وحاجة يعني ربنا أراد ان هي تحصله. بس حتى تشخيص الدكاترة قالوا ان هو من كتر ما اندمج في الدور فالحاجة دي حصلت له فعلا. وهو الممثل الكبير حسين رياض. حسين رياض ايه اللي حصل معاه؟ ان المشهد اللي مثله قلب بجد، وتصاب فعلا نفس الاصابه اللي اتصابها وهو بيمثل في الفيلم، هي دي اللي حصلت له في الحقيقه. ما حصلش قبل كده ان ممثل في تاريخ السينما والمسرح اندمج زيه في الشخصيه اللي بيمثلها لدرجه ان هو اصيب بنفس المرض اللي هو مثله. طب كان ايه الدور اللي هو بيمثله؟ كان بيمثل دور راجل عنده شلل، اتصاب بالشلل. وكان طبيعة الدور ده بتفرض عليه ان هو دايما يمثل ان عنده زي تقل في دراعه وفي رجله عشان يقدر ان هو يمثل الدور بطريقة طبيعية جدا ويظهر على الشاشة ان هو فعلا مصاب بالشلل. وكان كل يوم بيروح ويبدأ ان هو يجهز نفسه ويبدأ ان هو يبتدي ان هو يتمرن لمدة اسبوعين كاملين. كان كل يوم بيعمل الموضوع ده عشان يبدأ ان هو يتعود ويبدأ الموضوع يبان طبيعي وهو بيمثل. وكان كل مرة بيجيبوله الكرسي اللي هو بيقعد عليه في الدور، لحد ما في مرة قال للمخرج هو انت هتفضل تبشر عليا كده لحد امتى. بس في مره من المرات وهو راجع من بعد التصوير، كان راكب عربيته ومروح بيته، ابتدى يحس ان هو بيفقد الوعي وهو في العربيه، فقال للسواق بتاع العربيه ان هو يقف على جنبه ونزل من العربيه عشان يحس ان هو هيقدر ان هو يتمشى وياخد نفسه شويه. بس قال اول ما نزلت من العربيه ابتديت احس ان انا مش شايف حاجه قدامي وان انا بغيب عن الوعي، فابتديت احس ان انا جالي شعور ان انا هدخل في غيبوبه، ولكني ان انا بعد كده ابتديت احس لان انا حاسس بحركه الناس حواليا، فبكده انا ما دخلتش في غيبوبه ولا حاجه، ويا دوبك ده كان فقدان وعي بسيط، فبالتالي ما اهتمتش وما قلتش للدكاتره وركبت العربيه وروحت البيت. بس للاسف بعدها على طول اول ما روح هو نام، وبنت وقتها سابته ينام لمدة 3 ساعات. وأول ما صحي من النوم حصل حاجة غريبة قوي، هي ودت له الشهادة عشان يمضيها، جه عشان ياخد منها القلم مقدرش ان هو يمسك القلم، ايده كان بتترعش جامد قوي والقلم وقع منها، جه عشان ينزل ويقف على رجليه مقدرش يقف على رجليه، وقع من طوله. فطبعا جابوا له الدكاترة على طول، وهو كان بيعاني من ضغط الدم العالي قوي من 1974. نضيف عليه بقى ان هو اتصاب بالشلل، فعلا اتصاب بالشلل. إيه اللي حصل؟ إن الدكاترة جم، أول ما جم قالوا إن هو من كتر ما هو هيئ لنفسه، من كتر ما هو ابتدى إن هو يمرن جسمه ويمرن دراعه ويمرن رجله على التقل اللي بيحصل فيه وهو بيمثل الدور، فده بالتالي اللي حصل فعلا في جسمه. فابتدت ناس بقى إن هي تحاول إن هي تستغل الموضوع، يعني مثلا راح له واحد من الباحثين في عالم الأرواح وقال له، إداله حبوب، قال له الحبوب دي من الأرواح، هي بتديها لكل الناس اللي بتعاني من ضغط الدم وبتعاني من اللي أنت بتعاني منه، فخدها وهي هتخففك على طول. بس هو طبعا مرضيش، ورجع تاني استشار بعض الدكاترة، والدكاترة قالوا ان هو من كتر ما هو اندمج في الدور فعلا ده اللي حصل له، ان هو ابتدى ان هو يحس بالتقل فعلا في الحقيقة، وابتدى ده يأثر عليه جدا لدرجة ان هو فعلا اصيب بالشلل في الحقيقة. تخيل ان انت ممكن تندمج في تمثيل وتأثر على جهازك العصبي وجهازك البدني بالمنظر ده لدرجة ان انت فعلا تصيب بالشلل في الحقيقة. في برضو حاجة تاني بخصوص حسين رياض، ان هو كان بيحب قوي ان هو يقرأ الروايات، كان بيحب قوي، كانت متعته الوحيدة ان اول ما ينزل كتاب ان هو على طول يقرأه. بس هل ممكن ان انت تندمج مع رواية لدرجة ان انت تطلب من اهلك ومن عيلتك ان هم يأجلوا دفنك لمدة 24 ساعة، ان انت لما تتوفى ما تدفنش على طول؟ ده بالظبط اللي حصل مع حسين رياض، ان هو كان في روايه من الروايات ان هو ما كانش بيستنى اصلا ان الروايه تنزل، اول ما الروايه تنزل كان هو اول واحد بيجيبها، اي روايه من اي نوع لاي كاتب. بس في روايه كانت بتحكي عن ايه؟ عن الناس اللي بتدخل في غيبوبه وبيفتكروا ان هم ماتوا، بس هم ما بيكونوش ماتوا ولا حاجه، وبيبقى اللي بيفصل بينهم وبين الحياه تراب القبر، هو اللي بيفصل ما بينهم وبين الحياة ان هم يرجعوا للحياة تاني، لان الناس بتفتكر ان هم ماتوا وبيدفنوهم فعلا، بس هم ما بيبقوش ماتوا ولا اي حاجة، بيرجعوا للحياة مرة تانية. فقعد يتكلم بينه وبين نفسه، طب ليه لا، ما ممكن فعلا الانسان يروح في غيبوبة ويفتكر ان هو مات، انا نفسي الدكاترة افتكروا ان انا مت لمدة اسبوع والكلام ده ما كانش حصل، انا كنت بس في غيبوبة، لأن هو اداني مادة مضادة بس ما ادانيش المصل المعالج، فحصل لي مشاكل ودخلت في غيبوبة وافتكروا ان انا مت. وبسبب مدى اقتناعه بالفكرة دي وان هو على طول بيفكر فيها، فعلا طلب من ابنه ان هو ما يدفنش غير بعد 24 ساعة عشان يتأكدوا فعلا ان هو مات، ان هو حتى لو دخل في غيبوبة بس يتأكدوا ان هو مات علشان بعدها على طول يتم دفنه. تعالوا بقى نروح لزكي رستم. زكي رستم قرر ان هو يعتزل التمثيل بس بسبب مشهد واحد، وبسبب ان هو كان بالنسبة له التمثيل ده حياته، لان هو تخلى عن كل حاجة في حياته وتخلى عن عيلته، وكمان اكتشف ان هو لما تمسك بالتمثيل والدته اصيبت بالشلل وتعبت جدا بسبب ان هو عارض كل حاجة في حياته وعارض اهله وراح فعلا للتمثيل. وقتها هو قرر ان هو التمثيل ده يديله روحه وحياته وكل حاجة تخصه. بس في وقت من الأوقات لما ابتدى زكي رستم يندمج في التمثيل ويكبر قوي في السن، جاله صحفي وقال له هو أنت فعلا قررت أن أنت تعتزل؟ الفنان زكي رستم هيقرر أن هو فعلا يعتزل وأن هو مش هيمثل تاني. الصحفي وصف بالظبط أن ابتدى وشه يحمر، ابتدى أن هو يدخن سجارة ورا سجارة ورا سجارة، ابتدى ملامحه كلها تغيرت. راح قال مين ده اللي يعتزل؟ ده أنا زكي رستم، أنا لو ضربت إيدي في الحيطة هكسرها، هكسر الحيطة دي، محدش يقدر يقول ان انا ممكن اعتزل او ان انا مش زي الاول. بس للأسف بعدها بشوية ابتدى ان هو فعلا يكبر في السن، وابتدى ان هو يحصل عنده مشاكل في حاسة السمع. فابتدى ان هو في الاول السمع كان بيقل بيقل بيقل، بس اعتمد وان هو بيمثل اعتمد على ان هو يقرأ شفايف الممثلين اللي قدامه، وان هم مجرد ما يخلصوا شفايفهم تسكت هو يبتدي ان هو يقول الجملة بتاعته. فعلا الحيلة دي نجحت في اول فيلم مر عليه وهو تعبان، بس بعد كده ابتدت الأدوار تتعرض عليه، بس مع كل دور كان بيتعرض عليه السمع ابتدى يقل أكتر لحد ما بقاش فيه سمع خالص. ففي مشهد من المشاهد وهو بيمثل فيلم من الأفلام بتاعته، آخر فيلم هو مثله، ابتدى ان هو مش سامع الممثلين، مش قادر حتى يميز أي دوشة حواليه ولا قادر يميز حركة الشفايف، فبالتالي يا إما كان بيعلي صوته قوي، يا إما كان بيوطي صوته قوي، يا إما كان بيتلخبط في الكلام، يا إما كان بيعيد الكلام. فاللي كان حصل ان بلاتو كله كان بيضحك على الفنان زكي رستم، فطبعا دي كانت بالنسبه له اهانه كبيره قوي، وكانت بالنسبه له حاجه زي ما بنقول كده ان هو صعب عليه ان كل ده يحصل لزكي رستم في اواخر ايامه، اللي قال في اخر تصريح صحفي ليه انا لو ضربت الحيطه هكسرها. فبالتالي قرر ان هو بعد ما يمثل الدور ده هيستحمل كل حاجه ممكن تحصل في اللوكيشن، وهياخد بعضه ويقعد في بيته ويعتزل السينما ويعتزل التمثيل والحياه بشكل عام لحد ما يجي ميعاد وفاته. وده فعلا اللي قرره من كتر حبه في التمثيل. عشان كده سؤال الحلقة بيقول قول لنا ايه الدور اللي عشته قبل كده وسيطر عليك. حسنا انتوا تكلموني على 04-2-7-8-9-4 فوصل ونرجع تاني.
اعزائي الغطارين اللي غدروا بمحبتنا،
اشتركوا
رجعنا لكم تاني ومكملين حلقة سهرية عن الاندماج. تعالوا نروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة: ايه الدور اللي عشته وسيطر عليك؟ معانا أسامة القاضي بيقول: دور المدرس وكنت ناجح فيه جدا. دي أهم حاجة، ان انت تبقى مدرس شاطر، مش مدرس بمعنى ان انت بتشتغل في مدرسة، لا مش تحت شرط. احنا قلنا في الاول ان دي بتبقى حاجة فترة في حياتك، يعني ممكن تكون حاجة فرضت عليك او انت مريت بيها، مرحلة انت مريت بيها وكنت متقمص دور معين في الوقت ده. دور المدرس ان انت علمت حد حاجة، ان انت فدت حد بمعلومة، فدي اكيد حاجة ما تتعوضش. معنا هاجر السيد بتقول: دور المذيعة، وانا من هنا بقولك ارجعي يعني ارجعي بقى ارجعي عشان وحشنا بقى صباحك عندنا. فأنا أتفق جدا في دور المذيع. ومعنا مايا البنا برضو بتقول: دور المذيع، برضو بقولك ارجع عشان وحشتني برامجك جدا. ومعنا نانا كارم بتقول: الدور اللي عشته قبل كده هو التنازل وسيطر عليا، وتليه خطوة التضحية ولا مفر منها. أسوأ حاجة ان انت تتنازل، بس في مواقف للأسف في الحياة هتجبرك ان انت تتنازل، بس طبيعي تأكد ان انت طالما تنزلت يبقى انت بتضحي عن حاجة قصاد حاجة تانية. تعالوا بقى نرجع لفنانين سهرية النهاردة. الفنانة هدى سلطان، الفنانة هدى سلطان قالوا عنها جملة حلوة قوي: عندها درجة مرعبة من التقمص والمعايشة. يعني ايه؟ يعني هي اكتر فنانة ممكن تبقى متقمصة الدور قوي، وان هي بتعيشه سواء جوه اللوكيشن او برا اللوكيشن. طب تعالوا نفتكر مع بعض ادوار زي ايه. فاطمة تعلبة في الوتد، محدش يقدر ان هو يعمله زيها، لدرجة ان خيري شلبي قال على الرواية دي، قال لهم انا موافق ان انا اكتبها بس بشرطين: انا اللي هكتب السيناريو كله، وهدى سلطان هي اللي هتعمل الدور ده، غير كده انا مش هعمله. وكانوا دايما بيقولوا ان هي طول الوقت في الكواليس، هي فاطمة تعلبة مش يعني مش بتخرج برا الشخصية دي، وعلى طول حتى السماعات في ودانها وبتسمع الدور وبتحفظه. مثلا دور زي أم رحيم في الليل وآخره، استحالة ممكن تلاقي ممثل بيندمج من أول ما المسلسل بدأ لحد ما خلص بمراحل عمرية مختلفة. هي كبيرة بس ابتدت أن هي تكبر في السن، لكن زي ما هي رتم التمثيل زي ما هو، مش هتلاقي حد مندمج في الدور زي ده زي هدى سلطان. برضو كان في حاجات كتيرة قوي، زي مثلا مسلسل أربسك كانت عاملة دور أم حسن، برضو محدش هيقدر ان هو يعمله زيها. في بقى حاجة حلوة قوي عرفتها عن هدى سلطان، ان هي من كتر ما هي بتتقمص الحاجة حتى لو حاجة بسيطة قوي، كانوا عايزين يخلوها تغني تتر مسلسل لن اعيش في جلباب ابي. طبعا احنا كلنا عارفين الموسيقى المشهورة بتاع لن اعيش في جلباب ابي، بس هي كانت هتبقى تتر، بس كلماتها بقى كانت حلوة قوي، كانت من كلمات بهاء الدين محمد لو كانت هتتكتب. كلمات كانت بتقول ايه: والله حقك، مين اللي شالك، مين خلى جرأك في البرد شالك، ولا حد جابلك وداك وسابلك، مدى المر قبلك وداك وسابلك، أجرة مشالك يعمل نفسه بنفسه ومحدش يعمله، أما الأيام تنفسه أحسن ما تهمله. هو أنا أسفة لو اتلخبطت في كلمة، بس هي كلها على بعضها لو دورت عليها هي بصراحة الكلام حلو جدا جدا جدا. طب في بقى حاجة في ناس ربطوها من كتر ما هي بتتقمص الحاجة ان ده حصل لها في الحقيقة، ان في مسلسل الوتد ان الام بتتعب فابنها بيتعب على تعبها وبيزعل على زعلها، ده اللي حصل لها في الحقيقة. لما بنتها مها تعبت قوي وتوفت، هي بعدها بشهرين على طول من كتر زعلها تعبت برضو وتوفت. علشان كده هم قالوا ان هي من كتر ما هي بتتقمص الحاجة ان ده برضو حصل لها في الحقيقة، بس هو كله في الاول وفي الاخر زي ما قلنا في الاول ان هو قدر. تعالوا بقى نروح مثلا لموقف حلو قوي من الفنان الكبير عادل ادهم مع والدته. قال: انا خدتها تتفرج في السينما على فيلم حافية على جسر الذهب، وقال: انا كنت كل شويه ببص لها وهي بتتفرج، وقعدتها في اول صف، كنت اول مره اخدها السينما. اول ما خلصنا بقول لها: ايه رايك في دوري اللي هي كانت شخصيه عزيز؟ قعدت تعيط وتقول لي: حرقت لها الفستان ليه؟ عمل لك ايه حسين فهمي عشان تعمل فيه كده؟ انا ربيتك على كده. وقال طول الوقت في الطريق واحنا مروحين وهي عماله تقول لي: انا ربيتك كده، وعماله تعيط. تخيل ان انت من كتر ما انت بتتاثر ان اهلك بيصدقوا فعلا ان انت الشخصيه دي. تعالوا بقى قبل ما نطلع فاصل نروح سريعا لموقف حلو قوي مع الفنانة هند رستم والفنانة زينات صدقي، اللي وصفت على طول وقالت: أنا مش عارفة ازاي مثلت معاها فيلم كامل، وهو فيلم ابن حميدو. قالت ان في موقف من المواقف ان انا من كتر ما انا بضحك انا مش قادرة اصور، بنعيد المشهد 10 مرات، وكل مرة مش قادرة امسك نفسي من الضحك، والمخرج ممكن يتعصب عليا، بس هما في الاخر عرفوا ان دي خلاص بسبب زينات صدقي، ان هي كل مرة بتفاجئني بجملة جديدة من افيه جديد انا ما بقدرش ان انا امسك نفسي. نفسي. قالت مثلا يعني في مشهد من المشاهد اللي انا ما قدرتش ان انا اكمل الحوار وانفجرت فيه من الضحك وتعاد فعلا بالفعل اكتر من 10 مرات لما قالت انا هفضل طول عمري من غير جواز يا اخواتي، ده حتى مش كويس ابدا على عقلي الباطن. انا سمعت كلمه عقلي الباطن دي وما قدرتش امسك نفسي من الضحك. وقالت في مشهد تاني من المشاهد وهي بتندب حظها لما اتاخرت برضو في الجواز، ده برضو اللي حصل، انا كل ما اشوفها وهي بتندب حظها ما اقدرش ابدا امسك نفسي من الضحك. فانا لحد دلوقتي مش عارفه ازاي قدرت امثل معاها فيلم كامل. زي ما قلت لكم 0142-7894 ارقام التواصل عشان انتوا تكلموني وتجاوبوني على سؤال الحلقه، ايه الدور اللي عشته وسيطر عليك؟ فاصل ونرجع تاني.
فاكر لما تقول لي هسيبك يعني انا هجري وراك ولا هموت في هواك ولا انا هترجاك؟ روح يا حبيبي مع الف سلامه والقلب معاك، خد ليالك وياك انا مش هستناك، انا مش فاضي عايش على الفاضي واضيع عمري معاك. ابعد وابعد قلبك عني، روح ما تكلمنيش، انت ما حسيتنيش لا وما حبتنيش. ابعد واوعى تقرب مني، لو راح انادي عليك امسح دمع عينيك وانا مش ملك ايديك. ليه الحيرة
تاني؟ وللأسف دي آخر حاجة في سهرياتنا النهاردة. تعالوا بقى نروح إن لدرجة إن أنت ممكن تكون ممثل واقف في لوكيشن تصوير وشايف ممثل قدامك بيمثل، بس برضو أنت من كتر ما هو مندمج أنت بتحس إن ده حاجة حقيقية. ده اللي حصل بالظبط ما بين الفنان عبد المنعم إبراهيم والفنان رشدي أباظة. في الوقت اللي احنا هنحكي فيه الموقف ده كان الفنان رشدي أباظة على علاقة مع الفنانة سامية جمال، فده بالظبط اللي حصل. إيه اللي حصل؟ إن فيلم سكر هانم كان فيه مشهد من المشاهد اللي كان عبد المنعم إبراهيم عامل فيها فتافيت السكر. اللي حصل إن هو كان بيمسك سامية جمال ويقعد يهزر معاها يبوسها يحضنها، فابتدى رشدي أباظة وهو في اللوكيشن ابتدى إن هو يغير جدا جدا جدا، على عكس خالص اللي عمله كمال الشناوي. يعني في ناس بتقول لو أنتوا شايفين إن كمال الشناوي كان بيمثل إن هو بيغير، فرشدي أباظة كان أكتر بكتير قوي 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 من اللي بيحصل. لدرجة إن بنت عبد المنعم إبراهيم وهي بتقول الموقف ده لما كان بيجي في ذهن بابايا وهو قاعد في الشقة عندنا كان صوت ضحكته ممكن تجيب آخر الشقة، إن هو خلى رشدي أباظة يغير منه. فكان رشدي أباظة من هما بيصوروا والتصوير شغال كان يبقى واقف في اللوكيشن وعمال يقول لعبد المنعم إبراهيم كفاية بوس يا إبراهيم، من كتر ما هو شايف المشهد قصاده بجد، إن هو مش مقتنع إن ده مشهد تمثيل. مثلا برضو من المشاهد الحلوة قوي اللي ذكرناها في الموسم اللي فات من سهرية ان مشهد تحية كاريوكا وعبد الوارث عاصر في شباب امرأة، المشهد المعروف المشهد الاخير، ان من كتر ما هم كانوا مندمجين قوي في الاول ما كانتش عارفة تصوروا تحية كاريوكا عشان هي هتضرب فنان كبير زي عبد الوارث عاصر، بس في الاخر ضربته جامد قوي لدرجة ان هم وقفوا التصوير، وبعدها عبد الوارث عاصر قعد 3 أيام في بيته ما قدرش ينزل من شدة الاصابات اللي هو اتعرض لها. برضو آخر موقف معانا هو الفنانة زيزي بدراوي بسبب وقوفها قصاد فنان كبير قوي اندمج في الدور على خشبة المسرح زي الفنان حمدي غيث، قدرت ان هي تقعد في البيت فترة بسبب الإصابات اللي هي تعرضت لها، مع العلم ان هي كانت في الفترة دي كانت بتقدر ان هي تسبق كل الفنانات اللي كانوا في الجلدة واولهم مثلا الفنانة سعاد حسني، لدرجة ان اسمائهم على التتر كانت دايما بتيجي زيزي بدراوي قبل سعاد حسني. اللي حصل ان في مسرحية من المسرحيات وكان العرض طبعا بيتعرض كل يوم، كان في مشهد من المشاهد كان بيضرب حمدي غيث زيزي بدراوي، بس في مرة من المرات اندمج قوي حمدي غيث، كان كل مرة بيضربها الألم بجد في كل عرض من العروض، بس في مرة من المرات فقط فقد السيطرة على نفسه من كتر ما اندمج في الدور، وبدأ يضربها جامد قوي لدرجة ان هي وقعت من على خشبة المسرح، وقعت على سن السلم ودماغها اتفتحت وابتدى النزيف ينزل ووقفوا العرض فعلا. وقتها كانت بطلة العرض الفنانة لبدى عبد العزيز وقالت ان في نزيف فعلا حاصل، وقفوا العرض وراحت المستشفى وخدت غرز كتير قوي. وقتها قدرت ان هي للأسف حياتها ان هي توقف لفترة من الفترات علشان تقدر ان هي تتعالج وتقدر ان هي ترجع التمثيل تاني. برضو في مشهد حلو قوي، ان انت ممكن من كتر ما انت ممثل تندمج حتى لو انت في لقاء تلفزيوني، وده اللي حصل مع الفنانة أمينة رزق لما اندمجت في لقاء تلفزيوني وهي بتقول مونولوج لمدة 3 دقايق او 2.5 دقايق من غادة الكاميليا. لو سمعتوا المونولوج ده، هي مش في لقاء تلفزيوني، هي أكيد بتمثل، هي ده أكيد مش حقيقي، هي أكيد فعلا بتمثل. وبرضو من المشاهد اللي حصلت كانت حقيقية قوي، كانت خناقة ما بين الفنان محمود المليجي والفنان فريد شوقي. الخناقة دي كانت هتخلي المليجي يضرب فعلا فريد شوقي بالسكينة لولا المخرج نيازي مصطفى لما صرخ والمصور وقف تصوير، ولحقوا فريد شوقي من اندماج المليجي وفعلا خدوه من تحت إيده من كتر ما هو كان مندمج. آخر حاجة معانا برضو الفنان محمود مرسي اللي مثل مشهد وهو بينزف في أبو العلا البشري، من كتر ما هو كان عمال يقرأ قبلها إن قد إيه الفنانين ممكن إن هم يتعرضوا لضربات في وسط التمثيل بس برضو بيكملوا تمثيل. ففي المشهد ده اللي هو بيمثل فيه فعلا اتخبط ونزف في المشهد ده في وسط المسلسل بس كمل تصوير عادي. ومسك الختام وخلاصة كل الأيام، عيش حياتك بذاتك بفطرتك بعيوبك وبميزاتك، ما تتخلاش عن دورك وقيمته وحلوه ومره، اتمتع بنقاط ضعفك وقوتك بس شوف الوحش واتركه وشوف الحلو وجمله وكتره، وحط حدود للي بيحاولوا يتجاوزوا الحدود، وحسن من نفسك ودعمها وقويها وجملها، لكن اوعى تفكر تلبس حاجة مش مقاسك وتتزين بزينة مش مقاسك وتعيش قصة مش بتاعتك، عز نفسك وحبها في الاندماج في الحلو حلو، لما تندمج اندمج مع ذاتك، عيش حياتك قوي شخصيتك، حبها عززها فرحها اشتغل عليها انشغل بيها، ما تعيش حالة مش حالتك لان في الاخر انت بتقدم نفسك والناس بتحبك لشخصك، فكون انت لغيرك. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، واشوفكم يوم الاربعاء الجاي في سهرية جديدة. تصبحوا على خير.